الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا في قصيدة الإمام، قصيدة القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى في إباء العالم وعزة طالب العلم، ولازلنا نتأمل في معانيها التي فيها. كما قدمنا هذه المنظومة تلقاها أهل العلم سلفا خلفا عن سلف، تلقاها أهل العلم خلفا عن سلف، وكان العلماء يحفظونها ويروونها، وكذلك الطلاب النجب يحفظونها لما فيها من عظيم المعاني. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، وإني لراض عنفة متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما، يبيت يراعي النجم من سوء حاله، ويصبح طلقا ضاحكا متبسما، ولا يسأل المثرين ما بأكفهم، ولو مات جوعا عفة وتكرما. يقولون زند العلم كاب فإنما كبى، حين لم تحرس حماه وأظلما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما أو لعظما. يذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أمورا جليلة في حق طالب العلم النافع. والإنسان كما هو معلوم عبد الإحسان، كما قال القائل قديما: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. هكذا قال الأولون. فهو يذكر أنه من عزيز نفسه وأبي طبعه لا يصير متمندلا للملوك ولا السلاطين ولا الأمراء ولا نحوهم، لأنه قبل إحسانه فهان وأهان علمه وفضله وأذل نفسه، لكنه يعلم أن النعم على درجات، النعم على درجات. يقول: وكم نعمة كانت على الحر نقمة. هذا نوع من الجناس، نعمة نقمة. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، كم من نعمة أدت إلى ضياع عالم كان يقول الحق فهاب أن يقول الحق واستحى، وربما جامل في ذلك بسبب عطية أعطيها. هكذا يشير رحمه الله. فصارت في حقه نقمة، صارت في حقه نقمة، لأنه صار يحسن كما يقال التأويلات والمجاملات، وصار يتمندل به من يتمندل من أهل السلطات ونحوه، لكن العالم يكون زاهدا، يكون زاهدا. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. مغنم، لكن الحر يعتده بلاء عليه. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يرفض عطايا أمراء الدولة الأموية، كان يرفض عطاياهم مع شدة حاجته وعظيم فقره وشدة عوزه، حتى كان بعض أهل بيته يقولون: لما ترفض وقد علم الله حاجتنا لذلك؟ فكان يردها رحمه الله تعالى وغفر له. ومرة رد عطية المعتصم أو نحوه، فقام ابنه وقال: يا أبت إنا والله في حاجتها. قال: لا والله لا نأخذه. فلما مضى عام جلس الإمام أحمد مع ابنه صالح، قال: أتذكر قبل عام جاءتنا عطية فرفضناها ونحن في حاجتها، أترانا متنا؟ لازلنا أحياء. ولما أخذ ابنه صالح بعض عطايا بعض الولاة لم يأكل الإمام أحمد من خبزه الذي يخبز به في تنوره، ما كان الإمام أحمد يأكله، ليس لأجل أن طعامهم حرام، ولكن هذا الإمام له فقه عميق لا يفهمه كثير من الناس، له فقه عميق في مثل هذا الأمر. وكم نعمة كانت على الحر نقمة. ولهذا كان شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي رحمه الله يكرر أبياتا كثيرة في هذا المعنى: وكم رقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. وله في هذا منظوم، له في هذا محفوظات كثيرة رحمه الله تعالى. وكما قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: إن من أعظم ما أهلك أهل التوحيد فضول الرزق. فضول الرزق عندهم ما يقوم بقوتهم، ولكن فضول المآكل والمشارب والملابس والمراكب أذل أعناقه، أذل أعناقه. ولهذا ربما يدخل المرء في تحزب عميق تحت ستار: أنا آخذ بلا شرط ولا قيد، ثم تكون النتيجة أن يصير حربا على السنة وأهلها، حربا ضروسا. وهو الذي كان بالأمس ينكرها ويشدد في إبطالها. النعمة لها دور عظيم. ولهذا أهل العلم منذ عهد السلف يسدون هذا الباب عن أنفسهم، ويعلمون أن الله لن يضيعهم، عندهم ثقة بالله عز وجل، وعندهم حسن ظن بالله عز وجل، هكذا هم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. ولهذا لحسن ظنهم لم يخذلهم ربهم جل جلاله، لم يخذلهم ربهم جل جلاله، فكانوا في نعمة نعماء وفي خير عظيم في قلوبهم وأعمالهم وأعمارهم، حرمها من حرمها. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. الحر يعتده مغرما، أي أمرا جالبا للأمور الشاقة العظيمة المغارم، إنها إن عذابها كان غراما من هذا الباب. وكم مغنم يعتده الحر مغرما. فحر النفس أبي الطبع الذي عرف معنى العلوم، عرف حقيقة الزهد في هذه الدار، يعلم أنه ليست كل نعمة نعمة، وقد يعطى الإنسان فيستدرج عياذا بالله، قد يكون استدراجا عياذا بالله. فلهذا يوصي رحمه الله طالب العلم أن يكون حصيفا في مثل هذا. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. معنى هذا البيت أنه بئس بالعالم يطلب العلم ويحفظ المتون ويتعلم الفنون ثم يخدم بها أهواء أناس من الناس، من ملوك أو سلاطين أو كبراء أو غير ذلك. يخدم أهواءه بما أتاه الله من العلم، فهو يبرر لهم الأخطاء إذا وقعوا فيه، ويلتمس لهم المخارج إذا احتاجوا إليها. فهل هذا عرف معنى العلم؟ هل هذا عرف حقيقة العلم؟ إذ صار خادما للدنيا باحثا عن جاهها أو رتبها أو أموالها أو غير ذلك، ولم أبتذل، يصف نفسه ويقول في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت. الرجل هذا أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني وصف أنه طاف البلاد في صبا ولقي العلماء، هذا أول، فهو رجل صاحب رحلة في لقاء أهل العلم والقراءة عليهم والصبر على المشاق في ذلك. يقول ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، وتعب في طلبه للعلم غاية التعب، لقي ألوانا من المشاق وصنوفا من المتاعب والعنت في خدمة العلم والدين، في خدمة العلوم النافعة التي رحل فيها. يقول لأخدم من لاقيت، أي ممن أنال نواله، فأخدمهم بالفتوى التي أبحث لهم فيها عن المخارج. وبئست الحال حال من يفعل ذلك، بئست الحال حال من يفعل ذلك. يقول لكن لأخدم ليست على ظاهرها، المعنى أنه ينال ولا بد من تقدير هذه الأمة المحمدية التي عرفت فضل العلماء ما يناله تبعا لطلب العلم دون قصد أو طلب ودون إرادة أو نية لهذا الأمر، ولكن أهل العلم يرفع الله قدرهم ويعلي مقامهم، وإن ذمهم من يذمهم من أهل الأهواء والبدع، كما قال سبحانه إن شانئك هو الأبتر، وقال سبحانه ورفعنا لك ذكر، فهما موضعان. ولهذا قال أيوب إن أهل السنة إذا ماتوا أحيا الله ذكرهم، وإن أهل البدع إذا ماتوا أمات الله ذكرهم، لأن أهل السنة لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، ولأن أهل البدعة لهم نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر أي المقطوع، فينتهون وينتهي ذكرهم. ولهذا أين المتعصبون على السنة في أقوام وأزمان ذهبوا أدراج الرياح؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ لا ترى لهم حسة ولا تسمع لهم همسة. في الزمن الماضي قام الإمام ابن الوزير رحمه الله في نواحي صنعاء، في جهة شبام صنعاء ونحوها، بالدعوة إلى السنة، فحاربوه عن قوس واحدة حتى اعتزل في الجبال، وحتى قال وحين فحين بطود تمطر السحب دونه أشم منيف بالغمام مؤزري، وحينا بواد بطن وحينا بطود وحينا بطود بطن واد كأنه حشى قلم تمسي به الطير تصفر أعانق في أرجائها البوم والقطى فجيرتها للمرء أولى وأجدر، إلى آخر ما ذكره في أبياته رحمه الله. ردود كثيرة، لولا ذكرها من قبله ما وجدت، إن شانئك هو الأبتر. في عصر الشوكاني رحمه الله ألف السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، حدائق الأزهار ألفها الجلال، الجلال كان متأثرا بالسنة وعلى مذهب الزيدية أيضا. فألف الشوكاني وقد بلغ رتبة الاجتهاد السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. السيل الجرار إذا جاء على حدائق الأزهار هل تبقى زهرة؟ ما تبقى زهرة. جاء أحد المخالفين وجدت المخطوطة سبحان الله جاء ألف الغطمطم الزخار على البحر على السيل الجرار الغطمطم الزخار. كنت في مكتبة لبعض الزيدية دخلتها قدرا من أجل بعض المخطوطات السنية فقال لي هذا الرجل إذا وجدت هذه المخطوطة فإننا سنعطيك فيها أي شيء تريده. هذه المخطوطة الغطمطم الزخار ما وجدوا إلا قطعة منها بعد بحث واجتهاد ما وجدوا إلا قطعة منها الغطمطم الزخار المتدفق على السيل الجرار يعني يشيله كامل ولا يبقي شيء. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ ذهبت البدع وذهب أهلها وبقي ذكرها. فهكذا أهل العلم والسنة يبقون وهذه سنة كونية. يقول الناظم رحمه الله أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. يتعب الإنسان في زراعة يحرث الأرض يحرث الأرض يشبه شدة الطلب شدة طلب العلم. طلب العلم ليس أمرا سهلا. قال شعبة لرجل رآه أو يطلب العلم قال البس نعلين من حديد البس نعلين من حديد. ليش يلبس نعلين من حديد عندك يا أبا عبد الله؟ يسوي له نعال جلد ليش نعلين من حديد؟ ليش البس نعلين من حديد يعني ستتعب تعبا شديدا. وقال الزهري لرجل ما أنت؟ قال أنا طالب علم. قال بشر أهلك بالإفلاس. هكذا قال لأنك ستبيع ما تملك من أجل طلب العلم. هذا إن عرفت معنى طلب العلم. أشقى به غرسا تشبيه بليغ شبه الأرض تحتاج أن تحرث ثم تنقى ثم تسوى ثم تغرس فيها البذور ثم ترعى. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. أكون من ممن يكون تابعا لدنياه كالكلب لا يحسن إلا البصبصة وتحريك الذنب. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم. يعني إذا كان الحال هذا الحال بطالب علم طلب العلوم فصار على مثل هذا الحال لقد كان في جهله أحسن منه إذ كان جاهلا منه إذ صار عالم. نسأل الله العافية والسلام. كم تسمع اليوم من الفتاوى الغريبة؟ يأتي حاكم من الحكام فيقول لبعض الناس علماء السلطة نريد فتوى من أجل الفطر في رمضان لأجل كذا العمال يتعبون في المناجم ونحوها. وللأسف يوجد من يفتي مع علمه أن الله يقول كتب عليكم الصيام. ويعجبني في هذا الموقف موقف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عنده تمشعر لكن كان صاحب دين رحمه الله. جاءه بورقيبة فقال عمال المناجم والجو فيه حرارة ويشتغلون في هذه المناجم فنحتاج إلى فتوى بجواز الفطر لهم قياسا على المسافر. مسافر يسافر والدنيا ربما مريحة في طائرة ويباح له الفطر وهذا داخل أنفاق الأرض داخل طباق الأرض في حر وتعب يعملون ساعات طويلة ألا يجوز لهم الفطر؟ نبغى فتوى في هذه المسألة. فصعد فطلع في الإذاعة ثم تلا آيات الصوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. وبعد أن أكملها قال صدق الله في أمره وكذب بورقيبة. صدق الله في أمره وكذب بورقيبة إلى آخر كلامه. فمثل وعلى النقيض تماما وقفت على فتوى لبعض أهل الأزهر يقولون ولا بأس للمنتخب المصري أن يفطر من أجل أن يكونوا أنشط على المباراة واللعب. هذا النقيض الآخر، فتوى من قبل بعض الأزاهرة بجواز الفطر للمنتخب من أجل أن فوز المنتخب مكسب وطني للبلد. سبحان الله، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، اتباع الجهل في مثل هذه الأحوال أحزم من العلم الذي يراه الرائي على الإنسان. كم من الناس اليوم يتجلدون في الباطل وفي البدع وفي الضلالات لأجل الدنيا عياذا بالله. فطالب العلم يحتاج أن يكون ممن زهد كما زهد أحمد بن حنبل وكما زهد أئمة السلف رحمهم الله تعالى وغفر لهم. وبقي معنا أربعة أبيات أو خمسة وتكمل هذه المنظومة النافعة التي ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، فقد كان أسلافكم يحفظونها عن ظهر قلب، وينبغي الحرص على حفظها لعلنا نسمعها إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.